الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفرع الثاني من الفروع الخلافية: من تحرم من الزوجات؟ عنوان المسألة يقول: تحرم الزوجة من العقار بالتفاصيل المتقدمة. الآن الكلام: هل الزوجة مطلقا يشملها هذا الحكم أم بصفات معينة؟ فهذا هو الفرع الثاني. إذن من تحرم من الزوجات، أو على تعبير بعضهم الزوجة المحرومة المسكينة المستضعفة، من هي هذه الزوجة المحرومة؟ للعلماء في المسألة قوله: القول الأول حرمان الزوجة مطلقا، مطلقا بالإحاض، ماذا سواء كانت ذات ولد من زوجها أم لم تكن. هذا إذن القول الأول. إذا أردنا أن نأخذ فهرسا سريعا للقائلين به، حكاه العلامة قدس سره في المختلف عن المفيد والمرتضى وابن حمزة وأبي الصلاح، ونسبه ابن أدريس في السرائر، وكذا الشهيد الثاني في المسالك وغيرهما إلى الشيخ في الاستبصار، لكن لم نجد في الاستبصار تصريحا من الشيخ بذلك. فالظاهر أنه استظهار من الشيخ في الاستبصار، يعني هؤلاء الذين نسبوه وحكوا، لذلك قلنا لا تعتمدون على حكاية الأقوال ولا حكاية الإجماع، إما ترجع على المصادر أو تحصل عندك اطمئنان بصحة هذه النسبة. وإلا الشيخ في الاستبصار كل الذي سواه هو لما نقل صحيحة ابن أبي يعفور والفضل، أي اللي تقول المرأة ترث يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت، لما نقل هذه الصحيحة في الاستبصار قال أنها لا تنافي تلك الأخبار التي حرمت الزوجة من العقار، فإما أن نحملها على التقية هكذا قال، وإما أنها تقصد هذا المعنى اللي في يوم ما سبق في أوائل الدروس، وإما نحمل أنها ترث من كل شيء ترك مما سوى العقار، يعني هذا العموم بلحاظ ما تستحق من الميراث. هذا استبعد. المهم بعد أن نقل هذين الاحتمالين لصحيحة ابن أبي يعفور قال: وأن الشيخ أبو جعفر الصدوق نقل هنا تفصيلا بين الزوجة وغيرها بقرينة مقطوعة ابن أذينة، نقل هذا القول ولم يعلق عليه، فقالوا: إذن الشيخ ما دام نقل القول ولم يعلق عليه فإذن هو يرتضيه، فنسبوه إليه. إذن هذه النسبة ليست حقيقية بمعنى أنها حكاية عن قوله، وإنما هو استنباط كما ترى واستظهار. فإذن هذا التقريب وجدته العلامة يعني يقرب هذه النسبة، كأنه لما وجد نسبة هذا القول إلى الشيخ طوسي في الاستبصار لم يجده صريحا فقربه بهذا التقريب. إذن وقرب العلامة بعد أن قلنا حكي عن الشيخ في الاستبصار حتى نتعلم كيف نقرأ الأقوال وكيف نحكيها، قرب العلامة وجه النسبة بأن الشيخ لما أورد صحيحة الفضل وابن أبي يعفور قال عنها إنها لا تنافي أخبار الحرمان من وجهين، وهما الحمل على التائب. خلاصة يعني مني إيه ولا ليرجع الاستبصار يجد حملها على أحد وجهين، إما الحمل على التقية أو ميراثها من كل شيء ترك الزوج مما سوى العقار الذي تحرم منه. ثم نقل جمع الشيخ الصدوق بينها وبين روايات الحرمان بحملها على ذات الولد، قال أنه لا تعارض بين صحيحة ابن أبي يعفور وروايات الحرمان. صحيحة ابن أبي يعفور نحملها على ذات الولد، وروايات الحرمان نحملها على غير ذات الولد. الدليل قال مقطوعة ابن أذينة، قال الزوجة ذات الولد لا تحرم من الربع، فيعني الزوجة غير ذات الولد تحرم. فقال بالتفصيل وسكت هنا، فاستظهر الجماعة على أنه إذن الشيخ في الاستبصار يقول بهذا، لكن هنا علق العلامة ردا على الاستظهار بهذا لا يحكي قول الشيخ الطوسي. شوف، وهنا قال العلامة: وهذا القول في المختلف، قلنا ذاك التقريب هم أنه كيف الشيخ ذهب في الاستبصار إلى هذا القول، أن هنا قال التفصيل وسكت، وهنا قال العلامة قال وهذا القول من الشيخ في الاستبصار يشعر بأنه لا يرتضيه، وإلا لكان يقول في هكذا كان على الشيخ أن يقول، يقول في رحبة المتأول ثلاثة أوجه ثم يسند الثالث إلى ابن بابويه، لكنه لما جمع بوجهين ثم قال وكان ابن بابويه يجمع بكذا دل على أنه غير قائل به. قال كيف استظهرت من الشيخ أنه يذهب به؟ هو قال أن هذه الصحيحة يمكن تأويلها بوجهين، ذكر الوجهين ثم نقل جمع الشيخ الصدوق بالتفصيل، فلو كان هو يرتضي هذا القول من الصدوق لكان توجد ثلاث احتمالات في المسألة، لما ذكر اثنين إذن هو لا يرتضي الثالث، وإنما ساقه كحكاية موقف للشيخ الصدوق. فإذن العلامة يناقش في نسبة هذا القول للاستبصار بهذا النص الذي ذكرناه، يقول لو كان يرتضيه كما زعمتم أن الشيخ يرتضي في الاستبصار مجرد حكايته إذن وعدم التعليق عليه لا يعني أنه يرتضي، ولا لماذا قال أن الصحيحة يمكن حملها على وجهين ذكرهما ثم ذكر جمع الصدوق؟ شخوشان يقول ممكن في هذا الصحيحة ثلاثة وجوه إذا هو يرتضي. شوف العلامة يقول وإلا لكان الشيخ لو كان كما تصورتم يرتضي هذا الجمع من الصدوق لكان يقول في رحبة المتأول ثلاثة أوجوه ثم يسند الثالث إلى ابن بابويه، لماذا قال اثنين ثم ذكر الجامع؟ إذن هذه نموذج لقراءة أقوال الفقهاء في المسائل، واختار هذا القول أيضا ابن إدريس والمحقق الحلي في المختصر النافع وتلميذه الشارح في كشف الرموز يعني الآبي، والمحقق السبزواري في الكفاية، ووصفه الشهيد الثاني بأنه قوي متين. إذن هذه النخبة خارطة سريعة لنخبة القائلين بهذا القول الأول، وهو أنه الزوجة مطلقا تحرم، مطلقا قلنا مقابل التفصيل بين ذات الولد وغير ذات الولد. ما هي الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على هذا الوجه ما قيل أو ما يمكن أن يقال؟ عدة وجوه. الوجه الأول هو الإجماع، إذن استدل على هذا القول أو يمكن الاستدلال بوجوه. الأول الإجماع الذي صرح به ابن إدريس، قال قدس سره في السرائر، قال والإجماع على أنها لا ترث من نفس تربة الرباع والمنازل شيئا سواء كان لها من الزوج ولد أو لم يكن. حتى الإجماع إذن ابن إدريس ما اكتفى بذلك بل نسبه، قال وهو هذا الإجماع ظاهر في قول شيخنا المفيد في مقنعته والسيد المرتضى في انتصاره. مو فقط أنا أحكي بن إدريس، لا، يقول أن الشيخ المفيد حكاه في المقنعة والسيد في الانتصار. وهكذا إذن في مفتاح الكرامة أيضا حكى هذا الإجماع عن الشيخ المفيد، قال في مفتاح الكرامة قال نعم كلام المفيد في الرسالة أي الرسالة الصغانية التي رد فيها على رجل ناصبي معاصر له صريح أو كالصريح في عدم الفرق، وقد ادعى فيها تارة إجماع الشيعة إلى آخره. فإذا يوجد إجماع محكي عن الشيخ المفيد وعن السيد المرتضى وعن ابن إدريس على هذا القول، لذلك احتج به قسم، وممن احتج بالإجماع على هذا القول السيد صاحب الرياض، قال قدس سره في الرياض، قال وفي السرائر وعن الخلاف الإجماع عليه على هذا القول، قال وهو الحجة. هذا الإجماع إذن هو الحجة على هذا القول بالإطلاق. فإذن هذا هو الوجه الأول الذي يستدل به على القول الأول، وهو أنه الزوجة مطلقا تحرم سواء كانت ذات ولد، وهو الإجماع، ورأينا أنه محكيم. هل هذا صحيح حكاية هذا الإجماع؟ هل هذا الإجماع الذي نسبوه وحكوه عن هؤلاء الأعلام صحيح أم لا؟ أقول في استظهار الإطلاق، إطلاق الزوجة من كلمات الأصحاب إشكال، لأنهم لم يكونوا في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما بصدد بيان عنوان المسألة وأصل الحكم. لما حكوا الإجماع عن سيد المرتضى، وماذا كان يقول؟ احنا قرأنا كلماته عدة مرات في الاتصال، قال: وممن فرضت به الإمامية حرمان الزوجة من العقار. هو هذا إطلاق لهذا الكلام؟ له هو بصدد بيان أصل عنوان المسألة، هذا لا يستفاد منه إطلاق حتى تنسب إليه أنه يقول بأن الزوجة مطلقا ليس في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما بصدد بيان أصل عنوان المسألة. كذلك الشيخ المفيد في كلماته، فذل هذه الكلمات لا إطلاق لها من هذه الناحية حتى يحكى الإطلاق عن الشيخ المفيد وعن السيد المرتضى، كما هو كل الكتب. ومنها نحن مسألتنا ماذا نعنونها؟ إرث الزوجة من العقار. إذن هل يقال لاحظوا إطلاق لم يفصل؟ هذا هو عنوان المسألة، هكذا التفاصيل تأتي. فمجرد أنه ذكر لفظ الزوجة مطلقا من دون تفصيل، هذا لا يعني أنه يقول بالإطلاق. هذا هو الموجود في كلمات الشيخ المفيد وفي كلمات السيد المرتضى. إذن هذه نسبة ليست دقيقة، ليسوا في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما بصدد بيان قلنا أصل عنوان المسألة، أصل الحكم. كما أن عنوان مسألتنا لدى الجميع هو إرث الزوجة من العقار من دون دلالة على الإطلاق، لا أحد يقول أن هذا العنوان مطلق. هذا إذن مناقشة في الإجماع، ومناقشة أخرى لهذا الاستظهار من كلام الشيخ أيضا في الاستبصار، بعد صار واضح إذن الرد على الصغرى، ما نحتاج أن نطيل في ذلك. إذن الصغرى ليست تامة لهذا الإجماع، إذن غير ثابتة، لا السيد المرتضى يقول بالإطلاق، ولا الشيخ المفيد يقول به، ولا أيضا حكايته عن الشيخ الطوسي في الاستبصار كما رأينا، لأن الشيخ في الاستبصار إنما لم يرتضي ليس هذا التفصيل، وإنما لم يرتضي حمل الرواية على هذا التفصيل، فرق. الشيخ الطوسي لم يرتضي جمع الشيخ الصدوق لما لم يعدها قولا ثالثا، هو مو مرتضى التفصيل كما حكوه عنه، لم يرتضي حملة صحيحة ابن أبي يعفور على هذا التفصيل، على أنها ذات الولد، هذا لأن السؤال كان عن الزوجة مطلقا، فكيف تحمل الصحيح على هذا التفصيل؟ إذن هذا هو الوجه الأول حتى لا نطيل في نقل النصوص. فإذا هذا الإجماع صغراه ليست ثابتة. الوجه الثاني الذي أيضا يمكن الاستدلال به التمسك بالإطلاقات والعمومات الواردة في الروايات كإطلاق الزوجة والمرأة وعموم النساء. فإذا عندنا إطلاقات، لاحظ الروايات أمامك، يقول الزوجة لا ترث من العقار، المرأة لا ترث من العقار، النساء لا يرثن من العقار، وهكذا. فهذه فيها إطلاق وفيها عموم شامل للزوجتين ذات الولد وغير ذات الولد، فنتمسك بالإطلاقات والعمومات. هذا هو لعله الوجه الرئيسي اللي يمكن أن يسوق هنا في هذا استدلال، وفيه يمكن أن تقول إن هذه الإطلاقات قابلة للتقييد والتفصيل. نعم، نحن نسلم بأن هذه لها إطلاق لها عموم. لما تقول النساء لا يرثن، نعم يعني عموم النساء عموم الزوجات، لكن هذا ظهور قابل للتقييد، فعلينا أن ننتظر القول الثاني. إذا قدمنا أدلة تامة على التفصيل والتقييد نأخذ بها. إلى الآن نحن معك، نعم يوجد إطلاقات للزوجة مطلقا، لكن هذا نصف الطريق. النصف الثاني ننتظر القول الثاني القائل بالتفصيل. إذا قدم لنا أدلة على تقييد هذه الإطلاقات نأخذ بها. فإذن هذا اعتراف مؤقت بهذا الدليل، لذلك قلنا وفيه إن هذه الإطلاقات نعم نسلم بها لكنه قابل للتقييد والتفصيل إذا تم دليل القول الثاني الآتي إن شاء الله تعالى. إذن هذا الوجه هو قلنا الوجه الرئيسي، وهو يبدو تام لأنه أمامك الروايات واقرأها، 16 رواية الموجودة في المسألة فيها إطلاقات وعمومات. الثالث من الوجوه اللي يمكن أيضا أن يستدل بها إنه مقتضى التعليل الوارد في بيان الحكمة من هذا التشريع، وهو تجنب إدخال من يفسد على أهل المواريث مواريثهم، وذلك أن الزوجة إنما ورثت بالسبب وهي المصاهرة، وقد تكون من غير قوم زوجها كما في رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لها منهم نسب ترث به، وإنما هي دخيل عليهم. ثم إنها ربما تزوجت من كان بينه وبين زوجها وعشيرته نزاع أو تباغض ومنافسة، فيشق على أهل الزوج المتوفى دخوله معهم ومشاركته لهم في عقارهم، فاقتضت الحكمة الإلهية حرمانها من العقار في الجملة. وهذا التعليل شامل للزوجة مطلقا، ملخص سواء كانت ذات ولد أو لم تكن. إذن هذا هو الوجه الثالث، بأنه بين أيدينا الروايات عللت هذا الحكم بأنه حتى لا تدخل المرأة على قوم زوجها من يفسد على، وهي علة مشتركة بين ذات الولد وغير ذات الولد، كلاهما يمكن أن تحصل بها هذه المفسدة، تتزوج أجنبي فيدخل على عقار زوجها المتوفى ويفسد على أهل المواريث مواريثه. من الناحية مشتركات في التعليل، والعلة كما يقال معممة، فما دام العلة موجودة في كلا الزوجتين إذن هي تعمم هذا. إذن هذا يمكن أن يكون وجها للاستدلال، وهو الوجه الثالث كما قلنا. ويرد على هذا الوجه أجيبة، ننقل بعض أجوبة المصادر، مثل هذا الجواب فيه مفتاح الكرامة. وأجيب أولا مفتاح الكرامة الجزء 17 306، قال: إن التعليل وإن كان شاملا للزوجتين، صح شامل للزوجتين كلاهما يمكن أن تحصل معهما هذه المفسدة، لكنه في الخالية من الولد أقوى. ما وجه هذه القوة؟ ربما هو يأتي في بعض كلماته أن غير ذات الولد تكون أكثر يعني حريصة على أن تتزوج بآخر، أما ذات الولد لا، بعد هاي تكون أقل رغبتها في الزواج. فإذا هذه المفسدة وجودها في غير ذات الولد أكثر من ذات الولد أقوى. فلماذا هذه القوة؟ قلنا يمكن هذا الذي يوجد في كلمات، أن غير ذات الولد أحرص على الزواج بعد وفاة زوجها من ذات الولد، فالمفسدة إذن إنما تحصل وين؟ في غير ذات الولد، لأن هي راح تتزوج بآخر، أما ذات الولد ما راح تتزوج بآخر، فيمكن يكون هذا. قال: إذن إن التعليل وإن كان شاملا للزوجتين لكنه في الخالية من الولد أقوى، بل ذات الولد ربما مات ولدها فأخذت سهمه فكان المنع متوجها إلى غيرها. شو يريد يقول بهذه الكلمة؟ يقول أنه، وهذا سنصوغها يعني هذا التقريب سنصوغه بوجه مستقل، ربما هو يريد هذا، يريد يقول أنه ماكو فائدة بحرمان ذات الولد من العقار، لأن هي أول وتالي تأخذ، انت اذا احرمتها بعنوانها كزوجة وهي ذات ولد فربما مات ولدها فهي ترثه ورجع لها العقار. فاذا شنو المعنى لشمول ذات الولد بالحرمان من العقار؟ هو يرجع لها من حصة ابنها، فربما يريد هذا المعنى. لكن هذا المعنى الثاني اللي فهمته وسأجعله ضمن وجه مستقل، ولا وهذا نص كلامه. قال بل ذات الولد ربما مات ولدها فأخذت سهمه فكان المنع متوجها إلى غيرها. أما توجيه المنع إليها كأنه ليس وجيها، لأن هي منعتها أنت كزوجة وراح تأخذ كأم من ولدها، افترت ورجع لها العقار. فشنو معنى إذن حرمانها؟ فلا وجه إذن، كأنه لا وجه لحرمانها. هذا في مفتاح الكرامة. إذن قال بل ربما يدعى أن الغالب في الخالية التزويج كما أن الغالب في غيرها عدمه. هذا يمكن وجه القوة الذي ذكره قبل قليل، بأنه المفسدة غير إنما تتحقق إذا تزوجت آخر. خذات الولد عادة ما لها رغبة بالزواج، تبقى تربي أطفالها من هذا الزوج المتوفي، لكن غير ذات الولد اللي تتزوج. فإذا هذه المفسدة وهذا التعليل هذا يؤيد التفصيل لا يؤيد الإطلاق. هذا إذن الرد الأول من مفتاح الكرامة. لكن يمكن توافقون الرأي، أقول هذا وجه اعتباري واستحسان لا يمكن تقييد الإطلاقات به. نحن عندنا إطلاقات تقول المرأة لا ترث، الزوجة لا ترث، النساء لا يرثن. إذن الإطلاقات أخذناها من الوجه الثاني. هذا إطلاق أنا مأمور بأن أخذ بالكلام على إطلاقه. تصلح هذه التقريبات لتقييد النصوص ولتخصيص العمومات؟ ليست بهذا المستوى. إذن هذا لا يصلح لتقييد الإطلاقات. نعم يمكن صياغته بشكل أقرب ضمن النقطة التالية. إذن هذا الرد الأول بأنه اللي ذكرنا أو نقلنا عن مفتاح الكرامة. الرد الثاني إن هذا التعليل لا يمكن تحقيقه في ذات الولد، فلا يوجد معنى لشمولها بالحرمان، وذلك بتقريبين. إذن هاي فكرة الجواب الثاني، بأنه أنتم تقولون هذا التعليل يقتضي شمول حتى ذات الولد. أنا أقول لك هذا التعليل ما يتحقق بذات الولد، فشموله يكون ما لا معنى. شمول ذات الولد بحكم الحرمان ما يحقق لك هذا التعليل أول التالي، فلا معنى إذن لشمول، يصبح لغوا عبثا شمول ذات الولد بهذا الحكم في ضوء التعليل. ما هما التقريبان؟ ألف، هذا اللي قلنا نحسن كلام الوجه الأول نطرحه هكذا، أن ذات الولد ربما مات ولده فورثت منه من نفس العقار الذي حرمت منه، فلا جدوى من حرمانها. اطلعها من الباب اطب لك من الشباك، حسب ما نقول بالمثل العام. حرمتها من العقار كزوجة، أخذت منه كأم، فإذا ما فائدة تشمل ذات الولد بحكم الحرمان؟ هي تأخذ تأخذ، فلا جدوى في شمولها بهذا الحكم، يصبح حرمانها من العقار لا معنى له. هذا التقريب ألف. باء، ما قاله بعض المحققين، وهو المحقق الشعراني في شرحه للوافي، قال إن الحكمة على ما ذكر في الروايات الاحتراز من شركة الأجنبي في العقار، وتناسبه حكم الشفعة، فلو كان لها ولد كان الاشتراك لولدها حاصلا قهرا، وهي مشاركة لولدها في الرأي والسكن. هذا يمكن فصل إلى جوابين، جواب برد على أصل الحرمان ذات الولد، حرمان الزوجة أصلا سواء ذات ولد أو غير ذات ولد، بأنه بس هذا ما ذكرناه في حين لما طلعت على هذا الكلام، شفت هذا يمكن أن ينقل وجه إلى هناك، بأنه هاي العلة اللي ذكرت في الروايات لحرمان الزوجة من العقار، وأن الزوجة إذا أخذت من العقار يأتي أجنبي يشارك الحج اللي قالت الروايات، وهذا ما يناسبه أو ماكو داعي إلى أن نقفز ونحرمها من العقار. خو الحل الأقرب أن يأخذ الورثة بالشفعة ويحرمونها من العين يعطوها القيمة. يعني أكو حلول، مو الضرورات تقدر بقدر. احنا نسبة تقريبا هاي الفكرة احنا ذكرناها في حينها، بس ما ذكرنا تطبيقها على حق الشفعة. زين، مو الضرورات تقدر بضررها، جيد، فأنت تريد تعالج مشكلة خاف يجي أجنبي يتزوج هاي المرأة ويشاركهم في العقار، هم وياك، هم يجي أنا وياك، بس أدري هاي المشكلة تتطلب أن نحرم الزوجة من حق فرضها الله تعالى لها. هو أنطي حق الشفعة للورثة بأن هاي الزوجة إذا تزوجت أجنبي هم يشفعون بالعقار ويأخذوا إلهم ويدفعون القيمة، محلولة يا أخو، مو حلها نحرم الزوجة من العقار. فهذا يمكن أن يكون ضمن تقريبنا اللي ذكرناه في حينه، بأنه لما يعني قوينا قضية أنه فقط تحرم من العين تعطى القيمة، كان أحد الوجوه هو أن الضرورات تقدر بقدرها. خصوصا تتخاف الزوجة تشرك الغريب مع هؤلاء في العقار، احرمها من العين حتى لتجيب أجنبي، خو القيمة ليش تحرمها منها؟ ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بإذنه، فلازم الضرورة تقدر بقدرها. فهذا إذن يضاف إلى ذلك الكلام بأنه يوجد عندكم حال، وهو أعطوا حق الشفعة للورثة الآخرين اللي تخاف لا يفسد على أهل المواريث مواريثهم، أعطيهم حق الشفعة يشفعون، ما لها حق هاي المرأة إذا تزوجت أن تشاركهم، تبيع حصتها وتطلع ويا زوجها الجديد. فممكن أكو حل، لماذا ننتقل إلى هالحل هذا اللي هو حرمان الزوجة من العقار؟ شاهدنا فهذا النص يمكن أن ننقله لهناك، هذا التقريب قدح في ذيني أنا، هذا يمكن أن نلحق بذلك وجه. بس هو هنا أيضا يقول أنها إذا كان لها ولد فالاشتراك إذا لهذه الزوجة حاصل قهرا، لأن ويا ابنها سكنا ويا ابنها ويا ابنها رأيا كما يقال، كما يقول في الرأي والسكن، هي مشاركة لولدها، فانت حرمتها من العقار كزوجة هي قاعدة ويا ابنها كابن، ما حلنا المشكلة، ما حلنا المشكلة في ذات الوقت. فهذا إذن جعلته أنا ضمن هذا الرد الثاني اللي عنونته ماذا؟ عنونته بأنه لا توجد فائدة من حرمان ذات الولد من العقار، ها بهذين التقريبين، لأن ما دام ذات ولد إما أن يموت ولدها وترثه فحرمتها كزوجة أخذت الحصة كأم، أو أنها أخوة هي ما فتاتها حصة بس مو هو ابنها وارث له، لا ابنها وارث، هي قاعدة ويا ابنها، فبقت قاعدة إذن بهذا العقار، وين الحل مالتك لهذه المشكلة؟ يا أولو تالي قاعدة ويا ابنها. فذني التقريبين إذن جعلناهم ضمن هذه النقطة الثانية، وأنه لا وجه في ضوء هذا التعليل، هذا الكلام ليس عاما، هذا التعليل تترجوه أن يتحقق في الزوجة، هذا ما يتحقق بذات الولد، لأن تحرمها كزوجة من ذات الولد هي تدخل كأم، فإذا لا معنى لشمولها، والحكم لما يكون ما إلى معنى وما إلى مسوغ وما إلى وجه يصبح قبيحا كما يقال. فهذا إذا ملخص الوجه الثاني، وهو يعني يمكن أفضل من الأول لكنه ما زال ضمن الدائرة. فالوجه الصحيح للرد إذن هو الثالث، وهو أن المراد من هذه التعليلات إنما هو بيان هذا الرد الثالث على هذا الوجه. لكن أحيانا تنمية لقابلياتكم وتصوراتكم نأتي بما يعمق هذا الفهم. هذا إذن الرد، إن المراد من هذه التعليلات إنما هو بيان بعض ما في الحكم من الحكم والمصالح، كأكثر ما هو مذكور في أحاديث علل الشرايع، وليست أي التعليلات من العلل التي تدور مدارها الأحكام، حتى يصح الاستناد بها في تسرية الحكم إلى كل مورد كانت فيه هذه العلة وفي نفيها عن مورد ليست فيه، وإلا فهذه العلة موجودة في طرف الزوج أيضا. هذا هي المسألة. إذن هي ملخص ليست علة، هذه حكمة لبيان فلسفة التشريع كما قلنا في أكثر، وليست علة يدور الحكم مدارها، وإلا هو نفس المشكلة في الزوج أيضا. وإلا فهذه العلة موجودة في طرف الزوج أيضا، لأنه ليس له منها نسب يرث به، وإنما هو دخيل عليهم. بل يمكن أن يقال هذا التقريب للشيخ صافي قلبايقاني له أيضا رسالة في إرث الزوجة، بل يمكن أن يقال بأولوية ذلك في طرف الزوج، لأن مقتضى هذه التعليلات أن المرأة لو ورثت الزوج تتزوج ويجيء زوجها أو ولدها، وهكذا قالت الروايات. فالمرأة إذن متى تتحقق المفسدة؟ فيما لو تزوجت بآخر. أما الزوج لما تموت زوجته ويأخذ، لا، هذا هو بميراثه باعتبار رجل غريب عليهم على أهل الزوجة، وهذا بميراثه ما يحتاج أن خطوة أخرى، هو شركهم في هذا العقار. وأما الزوج لو ورث الزوجة يجيء وهو من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين، منهم الآخرون الأولون، منهم الآخرين الثانيين. يلا تصفوا تصفوا إيه. فهذا إذن الشيخ صافي قلبايقاني يقول إذن هاي نفس المشكلة في الزوج أيضا، الزوج ليس له نسب مع الزوجة، وأيضا لما تموت الزوجة ويرث منها إذن دخل رجل غريب. بل المشكلة في الزوجة أولى من الزوجة، لأن الزوجة إذا تزوجت راح تجيب غريب مع قومها، أما الزوج هو بوفاة زوجته ورث دخل معهم في الميراث. فإذا المشكلة في الزوجة أولى، لأن ما تحتاج إلى خطوة أخرى. وأما الزوج لو ورث الزوجة يجيء وهو من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم. إذن أقول هذا هو الوجه الصحيح في الرد، أصل الوجه يعني، مضافا إلى أن المرأة قد لا تتزوج أصلا بعد الزوج المتوفى، أو تتزوج قريبا له كأخيه، أحباها كما يقال أدنى بالعرف، أو تتزوج قريبا له، فلا تتحقق المفسدة المذكورة. فهل يقال بالتفصيل بين هذه الحالات؟ لم يقل به أحد. إذا جعلتموها علة، إذا جعلناها علة، فمعنى الحكم يدور مدار هذه العلة. تقول لكي لا يفسد على أهل المواريث مرخوا، أقول لك عمي من أريد تتزوج، فالمشكلة التخاف منها ما موجودة. وقد تتزوج أخو زوجها المتوفى، ما جابت غريب عليهم، هم ابنه، فشلون نقول إذن في هذه الحالات انطوها من العقار، وفي هذه الحالات لا تطوها منه؟ وهذا مقتضى التعليل تريد تقوله؟ قل لا قائل بهذا التفسير. فإذن هذه ليست علة، هذه ليست علة بمعنى يدور الحكم مدارها. فالهدف لذلك الخلاصة أقول، فالهدف من ذكر هذه العلل بيان بعض أسرار التشريعات وتهيئة الناس لقبولها عندما يكون فيها نحو غرابة عليهم، وقد يتمردون عليها لعدم قناعتهم بها، كما في روايتي يزيد الصائغ لما قال إذن الناس لا يقبلون منا. فاحتاجت المسألة إلى أن توعية عامة تجري، تثقيف بأزاء هذا الحكم حتى يقبلوا أحكام أحيانا تحتاج، مثل غيبة الإمام سلام الله عليه يعني. كون نتذكر الأئمة، شوف من الإمام الهادي، من الإمام الجواد، كون هذا فتح حكم ما تتقبل الأذى رأسا، ما هي دولة. قام الإمام يغيب عن شيعته، يعني يقطع التواصل مع شيعته مدة. الإمام الهادي عليه السلام وضع وكلاء وأعطاهم صلاحيات مراجعتهم كمراجعته، وهكذا لاحظ هيئوا الأمة لقبول مثل هذه الحالة. فلما جاءت غيبة الإمام وإلا من دون هذه التهيئة كان اصطدموا الشيعة يومئذ متعلمين على إمام موجود بينهم يراجعوا شنو فجأتهم تقول لي غائب فالأئمة مهدوا. إذن كثير من الأحكام من المواقف من القضايا الأئمة عليهم السلام لما يقدرون أنها هذه مو بسهولة تتقبلها عقلية الناس يمهدون لها يذكرون شيئا من مصالحها. لذلك هي أيضا كنا نتعلم كدرس فقهاء قدس الله روحهم تسأل مسألة مثلا وحفظ الله الباقين باسمه تعالى لا شن هي لا علي من ترجع وين التفصيل طين بين لا هذا المفروض شنو باسمه تعالى لا ممكن بين لنا تفاصيل بين تفاصيل الحكم حتى تتقبل الذهنية وتستوعبها وتتجاوبها وحتى أيضا تتبناه للآخرين إذا هو ما مقتنع به يمكن يطبق على نفسه تسليما لكنه خشوع راح ننتظر منه أن يقنع الآخرين به. فهذا الدرس إذا نستفيد من أئمتنا سلام الله عليهم أن يكون مع بيان الحكم توعية وتثقيف للناس حتى يكون القبول به أسهل. إذن استفهمنا هذا ونحن الآن في الوجه الثالث اللي استدل به للقول الأول وهو أن الزوجة مطلقا تحرم. ما هو الوجه الثالث؟ قالوا مقتضى التعليل. التعليل يقول لكي لا تفسد على أهل المواريث مواريثهم وتشترك في هذا التعليل الزوجة ذات الولد وغير ذات الولد فردينا عليه بأن هذا مو تعليل حتى يدور الحكم مدى. هذه مجرد بيان حكمة وفلسفة تشريع لتقريبه للذهن. الرابع أيضا هو التصريح. هذا بعد شنو رأيكم بي أيها المفصلون؟ التصريح بشمول الزوجة ذات الولد بحكم الحرمان في الروايات أخو بعد ما بها كافلام لورود ذكر الثمن مضافا إلى الرضع فيها كصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو رضعها. الثمن يعني ماذا يدل؟ أنه ذات ولد خلص هذا هو تصريح فتعطى ثمنها وربعها هذا التصريح بأنه ذات ولد. وصحيحة الفضلاء اللي هي صحيحة الرئيسية في أيضا في هذا المعنى صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها. ثمن شيدل لأنه أكو ولد خلاص هذا تصريحه هذا بعد في المطلوب. إذن هذا هو الوجه الرابع بأنه ورد ذكر الثمن في عدة روايات معتبرة والثمن يعني وجود ولد في البيت. أقول ما أثبتناه من صحيحة الفضلاء هو الموجود في الوسائل يعني فتعطى ربعها أو ثمنها وانتهت الرواية وأكده بهذا المقدار صاحب مفتاح الكرامة. هدري احنا بالرد ندور ساعة ما لقينا منا نرجع للنص ذلك مثل هذا النص فيه مثلا الألفاظ أخرى نصوص أخرى فهنا يبدو هذا النص مو بالدقة التي ذكرها صاحب الوسائل. صاحب الوسائل هذا ذكر ربعها أو ثمنها إلى هالمقدار مناقشته يسيرة. أقول ما أثبتناه من صحيحة الفضلاء هو الموجود في الوسائل وأكده بهذا المقدار صاحب مفتاح الكرامة قال الذي وجدته في الكافي في نسخة مضبوطة صحيحة فتعطى ربعها أو ثمنها لهنا كما في الوسائل وليس فيها زيادة على ذلك أصلا. هاي أخو لحد هنا أقول الموجود، لكن الموجود في النسخة المطبوعة من الكافي بين أيدينا فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب. أحسن نص في الإطلاق في شمول ذات الولد، هاي ليست كما في الوسائل، لو في الوسائل نقدر نناقشها. هاي النسخة المطبوعة من الكافي هاي نص في شمول ذات الولد، فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب. زين. وفي نسخة الكافي التي اعتمدها صاحب الوافي، نص الكافي نص الرواية الكافي اللي حسب الوافي قال إن كان له ولد مو لها. خلنا نشوف وين موضع الإشكال اللي نريد نركز عليه. الوسائل ومفتاح الكرامة بحسب النسخة المضبوطة عنده بس ثمنها وربعها وقف، هاي ردها السنارة سهل هذا إن شاء الله تعالى. لكنه النسخة المطبوعة في الكافي بين أيدينا الآن يقول إن كان لها ولد، وهذا تصريح بأنه شاملة للها ولد. تراجع نسخة الكافي بحسب متن الوافي يقول إن كان له ولد ولا من قيمة الطوب والجذوع والخشب. وفي الاستبصار فتعطى ربعها أو ثمنها إن كانت من قيمة الطوب والجذوع والخشب. وفي التهذيب فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب. نثبت النصوص الأمامنا حتى نشوف على يا نص يثبت الاستدلال ويا نص لمصلحة المستدل ولغيره. الآن إذا شفنا قراءات متعددة في الوسائل، الوسائل قد تقول مو مصدر ومصدر ثاني، احنا علينا نرجع للكافي. جيد، مو أم راجع على نسخة كافي طبعا ناقل منها، وبعدين نفتح الكرامة يقول في نسخة مضبوطة عندي مصححة مثل ما في الوسائل، بس شفنا في الكافي الموجود بين أيدينا غير شكل، نفس الرواية التهذيب والاستبصار لنقلها عن نفس الأصل في الرواية. فإذا الآن واضح صار هذا الدليل الرابع للقول بالإطلاق بأنه ورد التصريح بالثمن، والثمن يعني أن هذا تولد. أقول لا يتم الاستدلال بهاتين الروايتين على شمول ذات الولد بحكم الحرمان لوجوه. أولا أن استحقاق الزوجة الربع أو الثمن ليس مرتبطا بها من حيث كونها ذات ولد أو لا، وإنما بالزوج المتوفى، وهو صريح قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. مو لا، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فيمكن لخص هذا الوجه، فيمكن أن تستحق الزوجة الثمن وهي غير ذات ولد، لأن للزوج ولدا من غيرها، فذكر الثمن لا تتعين دلالته في كون الزوجة ذات ولد. خلصنا ين خلصنا من هذا الوجه الرابع. فإذا ورد الثمن في الروايات الثمن ما يدل على أنها ذات ولد، لأن قياس الثمن والربع واستحقاق الربع والثمن مو بلحاظ الوارث، بلحاظ المورث الميت. فلما قال النص الثمن يعني أن الزوج له ولد، فصار استحقاق الزوجة أو الزوجات الثمن. فيمكن هاي المرأة لها ولد ما لها الثمن، ما يدل على ذلك. الثمن يدل على أن الزوج المتوفى له ولد، لكن هل الولد منها أو من غيرها؟ فما تتعين دلالة الثمن على أن المرأة ذات ولد، وإنما الزوج المتوفى ذو ولد، فيمكن المرأة ما لها ولد. نجي إن شاء الله نشوف ياهم النصوص اللي يمكن أن يكون رد على هذا. إذن الآن واضح صح؟ إذن مجرد ورود الثمن بالرواية هذا ما يدل على أن المرأة ذات ولد، ما تقدر تستدل به، وإنما يدل على أن الزوج له ولد، يمكن هذا الولد منها أو من غيرها. وإن قيل شفت يعني فتقول مثل هذا بس كالمتشبث بالطحلب يعني، وإن قيل باشتراط كون الولد للزوج منها حتى تستحق الثمن، هم أكو واحد يشكل تشيشكا قد تقول لي لا لا، هو ما تستحق الزوجة الثمن إلا أن يكون الولد منها. لا هم أكو هذا مخالف لصريح كتاب الله تعالى، الولد للزوج المتوفى منها أو من غيرها. قلنا هذا مخالف للإجماع ولإطلاق الآيات والروايات، ويلزم منه ما لم يقل به أحد، وهو أن من ترك زوجة ذات ولد وأخرى غير ذات ولد كان للأولى الثمن وللثانية الربع. إذن هذا احتمال لحد يفكر به، أنه إذا كان للزوج ولد فللزوجة الثمن بشرط أن يكون هذا الولد من هذه الزوجة، لا لحد يفكر بهذا الاحتمال. نعم في نسخة الكاف المطبوعة إن كان لها ولد، وحينئذ يصح الاستدلال بها. هذا الرد بعد ما ينفع مع النسخة المطبوعة من الكافي، لأن تصرح إن كان لها ولد، تصرح أنها تحرم إن كان، إلا أن هذا النص لا يمكن الوثوق به لما ذكر في مفتاح الكرامة ونسخة لما ذكر في مفتاح الكرامة، يعني اللي يقول أنه النسخة مضبوطة صحيحة ليس فيها، ونسخة الوافي لا توافقه، مضافا إلى ما ذكرناه أن اعتبار الولد وعدمه بلحاظ الزوج المتوفى. فإذن هذه النسخة صح على نسخة الكافي، يقول إن كان لها ولد أيضا تحرم من العقار وتعطى من قيمة الطوب، صح حسب الضالية، لكنه لا يمكن الوثوق بين النسخة، ورأيتم تعدد النسخ الكثيرة. هذا إذن رد الأول لا يتم الاستدلال. ثانيا رد الثاني على هذا الوجه الرابع، إننا نحتمل أن ذكر الربع أو الثمن هو تفصيل وبيان من الراوي لاستحقاق الزوجة بقرينة الوارد في النصوص الأخرى، نحو فتعطى حقها كما في صحيحة زرارة رقم 2، فالراوي هي اللي أمامه واللي كانت فتعطى حقها، بس هو بيانا منه توضيحا حتى بدال كلمة حقها قال الربع أو الثمن إن كان لها ولد، وإلا في رواية رقم 2 صحيحة الزرارة قال تعطى حقها، ما بيها التفصيل لربع أو ثمن، وهذا محتمل من الراوي. أو النص الأصلي فتعطى نصيبها كما في رواية موسى بن بكر رقم 15، وهي حكاية لصحيحة الفضلاء نفسها. صحيحة الفضلاء استدل بها اللي بها ربع وثمن، نفسها رواية رقم 15 يأتي موسى بن بكر يقول لزرارة إن بكيرا روى كذا، هو بكير أحد الخمس اللي رووا، فما بيها ربع وثمن، وهو إنما دا يحكي موسى بن بكر رواية الفضلاء نفسها. وماذا فيها؟ فيها فتعطى نصيبها، بس هذا الراوي أحد سلسلة الرواة، بدل ما ينقل نصيبها فسرها بما يعرف بعد، وهو ما حاضر بحث خارج ولا مدرس بحث خارج ويعرف عيبها بها على أي مشاكل تترتب عليه، ففسر نصيبها بقضية الربع والثمن، وإلا هو بالنص خصوصا يا موسى بن بكر، موسى بن بكر هو حكاية يعني سامع من بكر لواحد الفضلاء الخمسة، سامع صحيحة الفضلاء وجاي يتأكد من زرارة أن بكيرا هكذا حكى صحيحة الفضلاء بها الربع والثمن، وما بيها الذكر للربع والثمن، وإنما تعطى نصيبها. وفي صحيحة زرارة رقم 2 تعطى حقها نصيبها، فإننا نحتمل إذن هذا التفسير من الراوي هذا الربع والثمن، وإلا الأصل هو ذكر النصيب ذكر الحاق. إذن تم لنا شيء على هذا القول؟ لو ما تم لنا شيء، تم لنا شيء وهو وجه الثاني تمسك بالإطلاقات، فإذا علينا أن ننتظر القول الثاني. إذا أعطانا دليل على التفصيل يقيد تلك الإطلاقات ويفصل يخصص تلك العمومات فبها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.